من جديد؟
الحقيقة البيان
نعم
السياسي، مش الوثيقة السياسية، البيان السياسي اللي صدر عن 14 آذار.
الفرق بين بيان ووثيقة؟
فرق كبير. الوثيقة تطرح الأمور في عمق، في الأساس، في شمولية إذا بدك، وتطرح الأفكار الكبرى. بينما البيان السياسي هذا كان بيان متخصص في عنوان واضح اسمه حماية لبنان. يعني هيدا بسرعة شو الفرق بين وثيقة سياسية دائمة طرحتها 14 آذار.
جمعت الناس بعد شهر واعتبرت مؤتمر ثالث وجاي بعد تحولات كبيرة أبرزها العلاقات المستجدة مع سوريا، وبالتالي الناس منتظرة هذا البيان او هذه الوثيقة،
هذا البيان،
من اجل انه يشوفوا شو
صحيح
شو تغير. يعني
اذا بتقرأ من درجاته بتشوف انه كله موجود، هالاسئلة اللي عم تطرحها او هالمتغيرات على سنة كاملة كلها موجودة، يعني في تضمين بسموه تحت عنوان ملح واساسي وجوهري ومصيري اسمه حماية لبنان. تحت هذا العنوان لانه له الاولوية، اذا لبنان كان معرض للخطر وفي احتمالات حرب وفي نتائج مدمرة ربما تنتج عن هذه الحرب، فالأولوية أمام 14 أذار اللي هي يعني مكلفة بين وبين حالة، مكلفة حالة بضمير الإنقاذ اللبناني. لبنان هو معرض لحالة استثنائية خطرة، فعلينا الأولوية أنه نعالجها. مشان هيك انطرح العنوان حماية لبنان. هلأ حماية لبنان قدم تحت منه كل المعطيات. إذا بدك حماية لبنان كان هو نوع من تشبيك لثلاث شرعيات، شبكنا ثلاث شرعيات لحماية لبنان: الشرعية الداخلية الوطنية اللبنانية المتمثلة بمرجعية الدولة في الحرب والسلم وفي الدفاع عن لبنان وحمايته عسكريا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ثم الشرعية العربية من خلال جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع المشترك العربي، ثم الشرعية الدولية من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية تحديدا. وحطينا إيدنا على القرار اللي هو بيشمل كل الحمايات إذا بدك المطلوبة للبنان، القرار 1901. فتشبيك كل هذه الشرعيات، هالشرعيات الثلاثة، كان هو هم أساسي عند هذا البيان السياسي السنوي اللي أصدرته 14 أذار مبارح من البريستول.
أدي برأيك إذا بدنا نقارنه مع البيانات والوثائق والإعلانات السابقة، قديش مبين إنه رايح باتجاه تسوي مع سوريا في ظل المستجدات الجديدة والعلاقات الإقليمية المتغيرة؟
لا شك إنه 14 أذار تأخذ بالاعتبار كل اللي سميتها المتغيرات على مدى السنة الماضية، من 14 أذار 2009 إلى 14 أذار 2010. كل هذه المتغيرات الداخلية والعربية مع سوريا والإقليمية والدولية طبعا خدناها بعين الاعتبار. البيان في هدوء، مش هيك عم بيقولوا انه عم بيلاحظوا انه في هدوء وربما في تراجع او في انتكاسة او كأنه لزوم ما لا يلزم. اذا بتدرسوا بدقة بتعرف انه حط ايده على اساس المعاناة، على اساس المشكلة اللبنانية اللي هي انه يكون في دولة موجودة، يكون في وطن موجود، يكون في شعب
ما بتلاحظ
خايف من الفناء.
يعني في نوع من عودة حتى الى خطاب السياسي الرسمي ما قبل الحرب اللبنانية 75 عندما بتتناول الصراع العربي الاسرائيلي، وكأنه يعني لجأت 14 اذار الى هذا المضمار الذي لا يزعج فيه الكلام احدا.
ولا مرة 14 اذار كان عنده طرح استفزازي او تصادمي بمعنى انه تسعى الى الحرب او الاصطدام في الداخل مع اطراف اخرى او مع سوريا او في الاقليم. ولا مرة كنا بحاجة الى حالة صدامية، كنا دايما بحالة دفاعية. اذا عم نحكي عن الفترة الماضية بين 2005 وال 2008 قبل 7 ايار كنا بحالة دفاعية عن الذات، كنا يعني اللي بيسموها باللاتيني بريموم فيفيري، كان بدنا نعيش بالاول ما نموت ثم نبحث عن فلسفه للعيش المشترك بلبنان. هلا اجت 14 اذار 2010 تقول انه في خطر موجود على مصير لبنان، بيهدد لبنان طبعا من اسرائيل، تعالوا لنشوف كيف بدنا نحمي لبنان من هذا الخطر. قبل ان نتصدى للخطر يجب ان نحمي لبنان من الخطر. في فرق كبير بين حمايه لبنان والحماية تكون على عدة مستويات، ما بتكون بالعسكر فقط، ما بتكون بالصاروخ فقط، ما بتكون بتعاظم القوة العسكرية فقط. مشان هيك البيان بيرسم إذا بدك نوع من سقف عالي فوق استراتيجية دفاعية.
بس كمان
يعني ما استراتيجية دفاعية، ولكن يرسم سياسي دفاعية وطنية أو سياسي حمائية إذا بدك وطنية.
بس تغطي
وتكون كسقف لاستراتيجية الدفاعية اللي عم يبحثوها مفروض على طاولة.
بس مثل كأنه نبطل في موضوع بيقدر ينحكى فيه بلا ما يعمل إثارات ومشاكل وتدخلات، هو بعد في موضوع الجنوب بدنا نحكي فيه.
لا مش جنوب، لبنان كله. مشان هيك ورد تعبير مهم انه اي اعتداء على اي جزء من لبنان هو اعتداء على لبنان كله. هيدا مهم كتير هالتعبير، لانه بيحكم عن نتائج. يعني تصور انه يصير في اعتداء على الجنوب، نتائج بده يتحملها كل لبنان، مش بس الجنوبيين او حزب الله او المعني مباشرة بهذه النتائج. فاذا اجت 14 اذار تواجه اساس المشكلة اللبنانية اللي هي يبقى لبنان او لا يبقى، لبنان محمي او معرض دائما للحرب. هل نحن رايحين على حرب مفتوحة ما بنعرف من صيف لصيف ومن ربيع لربيع ومن تشرين لتشرين ومن خريف لخريف دائما على مواعيد متلاحقة متناسلة من الحرب الموعودة، وموعودة بين مزدوجين يعني كأنه وعد. بما انه هيك نحن حطينا الاساس او السقف الكبير اللي تحت منه يحمى لبنان. تحت هالسقف في الدفاع عن لبنان بالعسكر بالمقاومة وبالجيش اللبناني. هلأ القرار سيكون للدولة اللبنانية، مش الحركة الدفاعية اللي على الأرض انه ما بيكون في مقاومة شعبية، بلا بده يكون في مقاومة شعبية، ولكن القرار في هذه المواجهة يكون لمرجعية الدولة اللبنانية. الجيش اللبناني من خلال السياق الدستوري انه قيادة الجيش، وزارة الدفاع، مجلس الوزراء بيطرحوا مدى الخطر، قديش صار هالخطر إيمينو داهم، وكيف بدنا نواجهه. الحكومة او مجلس الوزراء اللي بيمثل كل الاطياف اللبنانية هو اللي بده يتعاطى مع هذا الخطر لحماية لبنان. فاذا حماية لبنان مش مسألة ترتبط فقط بقوة عسكرية صافية يملكها حزب الله فقط. هون النقاش. هلأ ما جبنا سيرة سلاح حزب الله، بس البيان واضح وقت اللي منقول المرجعية هي للدولة، المرجعية هي للجيش اللبناني تحت الغطاء السياسي طبعا والمرجعية السياسية. واضح الكلام انه لا يمكن ان يقوم لبنان في حماية نفسه على ثنائية السلاح، على ثنائية القرار، على ثنائية الاستراتيجية الدفاعية. كل واحد عنده استراتيجية، الجيش اللبناني والدولة اللبنانية عندها استراتيجية، وحزب الله عنده استراتيجية، ممكن يتصادموا رغم كل مظاهر التنسيق اللي بيوعدونا فيها انه في تنسيق. هالتنسيق بده يكون مدروس علميا، بده يكون محتضن دستوريا، بده يكون معزز سياسيا على ثلاث مستويات اللي ذكرناها، في الداخل من خلال الشرعية اللبنانية، في المنطقة من خلال الشرعية العربية. طالما لبنان مرتبط بجامع الدول العربية، من هون بنفسر ليش نحن عم ندعي لمشاركة او لحضور عربي، والشرعية الدولية. هذه الحماية المثلثة الاطواق او الطبقات هي اللي بتحمي لبنان. ما ممكن نحن نترك لبنان لحماية جزئية مهما تعاظمت هذه الحماية، مهما ملك حزب الله من أسلحة وصواريخ ومضاد للطيران، وبتصيب أعماق إسرائيل وبتدمر مطار بمطار وبناية بناية ومرفأ بمرفأ ومؤسسات بمؤسسات. رغم كل هذا التعاظم في السلاح لحزب الله يبقى مصدر خطر طالما أنه خارج الدولة. يعني هذه قوة تكون عامل ضعف أكثر ما هي عامل قوة. في الشكل تكون عامل قوة، في الأساس وفي العمق تكون عامل ضعف. يعني هيدا اللي خلينا نطرح نظرية ضعف لبنان بقوته.
رح نتطرق لهذا الملف، ولكن خلينا بعدنا بلقاء امبارح من حيث الشكل خلينا نبلش. عدد من القوى الأساسية ب 14 أدار شفناها غابت اليوم رسميا امبارح. حتى الرئيس حريري تغيب عن
كل ملائكته كانت حاضرة.
طيب بس انه رمزية حضوره ما تقول لي انه مثل كأنه عدم حضوره.
لحظة،
هل حضوره مثل عدم حضوره؟
خلينا نعيش هالفكرة ونختمها لانه انحكى فيها. رئيس سنورة كان رئيس حكومي مش هيك؟ ل 2005 2006 2007 2008 2009 كان يحضر اجتماع من خمسة يمكن لا وقت كان رئيس حكومي. هو ب 14 اذار دخلك او لا الرئيس سنورة؟
ب 14
اذار. ما كان يحضر كل اجتماعات 14 اذار. ما هو رئيس حكومي، هو يمثل 14 اذار بالمنطق السياسي، وبالدستور يمثل كل اللبنانيين، يمثل ثاني ادار ايضا.
بس ما هذا الحكي انحكى ب 14 شباط ورجع اجى الرئيس حريري، حس انه في ضروره انه يرجع يجي. وامبارح كان عم ينحكى انه الرئيس حريري كان احتمال اكبر انه يجي، والدليل انه زيارته لالمانيا هي من عشيه.
ايه بس انه تحضير لزيارة المانيا شو هلا بدنا ندخل بهيك بتبريرات سطحيه، معلش انا ماني فيها.
ليش غير لكن
انا برايي غاب وحضر، يعني كان الحاضر الاكبر اذا بدك. ان شاء الله فكرك البيان كان في مسوده معموله تم تطويره بشكل يعني كانه بيان جديد اللي طلع هلا نهائيا واللي اعتمد رسميا، هذا بيان جديد يعني تطور كثير عن المشروع البيان الاول. هيدا بتدخل مين ورعايه مين وكذا، كل القوى المشاركه ب 14 اذار وعلى راسهم
يعني حضوره مثل غيابه برايك؟
طالما الرئيس سنيورا كان موجود، يعني مش معبي لك عينك الرئيس سنيورا كرئيس تكتل لبنان اولا وكتله المستقبل، وكان كل النواب المستقبل وكل نواب تكتل لبنان اولا موجودين.
ما هو بيحاول يميز حاله عن هذا اللقاء.
ليك هيدا مثل ما بيقولوا البحث، لانه سمعت اليوم على كثير شاشات انه او بعض الصحف عم يضربوا انه ليش ما حضر، فاذا في مشكله فاذا كذا.
انا يعني عم بيميز نفسه عن هذا اللقاء لانه رايح على العاصمه السوريه بعد اقل من اسبوعين.
ملتزم هذا البيان، هيدا بيان طلع باسمه، طلع باسم كتله المستقبل اللي هو اسسها واللي هو رعيها الاكبر او عرابه ورئيسها رئيس السنيوره. لا بدنا نحكي بالسياسي، بدك تحكي الاشياء الواقعيه مش الافتراضيه. نحن عم نفترض مجرد ما حضر فاذا في تمايز، فاذا في خروج من 14 اذار. صدقني 14 اذار اقوى من مكوناتها، اقوى من مكوناتها. فكفك لمكونات احزاب وقوى وشخصيات و و و و فكفك بيصيروا ضعاف.
طب بهالجماعه
هي هالقوه، هان سر 14 اذار بالحاله الشامله تبعها مش بمكونات الفرديه.
طب بهالاطار غياب الرئيس جميل، غياب الاستاذ نسيب الاحرور،
الرئيس جميل هو شرح وقال انا عندي رساله، ايه انا ما حضرت. بس بدك تعرف كان النائب الاول لرئيس حزب الكتائب وكانوا نواب الكتائب وكانوا شخصيات وقيادات من الصف الاول في حزب الكتائب حاضرين، ونائب رئيس ونائب الرئيس اعلى للكتائب قدم مداخله شرح فيها.
بتعرف حضرتك انه حزب الكتائب عندما يريد ان يشارك بنوعيه فعاله يختار غير نوعيه مشاركين.
ما انا عم بقول لك، ما الرئيس جميل ذاته شرح وجه رساله، هالرساله لا تتصل بجوهر نضال 14 اذار بالاسس والثوابت والمبادئ اللي قامت عليها ثوره الارز. بالعكس، ما الكتائب هني قبل ثوره الارز هني ثوره ارز. فاذا ما في مشكله في الجوهر والمضمون، في مشكله بالاليات، اليات العمل. يمكن كل واحد كل طرف ب 14 اذار عنده هالملاحظات على اليات العمل في 14 اذار، فيهم بياخذوا مآخذ على الامانه العامه، على ادائها، فيهم بياخذوا على عدم الترابط اليومي او التكامل اليومي والتشاور اليومي بين قيادات 14 اذار، في مآخذ على الاليات. وهيدي انا برايي هذه المآخذ دليل صحه وعافيه اكثر ما هي دليل خلل. ليه؟ امبارح يعني هالمشهد اللي تقدم بالبريستول فعلا اكثر من 200 شخصيه، مفتوح النقاش كان امام كل وسائل الاعلام، حتى في اعلاميين بارزين هن اعضاء ب 14 اذار وكانوا حاضرين، بس الديفورماسيون بروفيسيونيل ممكن انه تخليهم ياخذوا بعض المعطيات او المعلومات او التفاصيل وينقلوها لوسائل اعلامهم او للمواقع اللي بيشتغلوا عليها. رغم كل هيدا كان النقاش مفتوح، والبرهان انه صار في كثير يعني كانه محاضر كامله ببعض الصحف عن اللي صار، مع انه كان في طرح عميق ما توقفوا عنده. يعني المناقشين اللي قدموا مناقشاتهم ومساهماتهم السياسيه والفكريه واستراتيجيه داخل هذا الاجتماع ما شفتها معكوسه بشكل عميق ببعض الصحف اللي اهتمت تنقل بعض التفاصيل، انه نتنياهو بثمانية اذار، مظبوط انقال هيك، بس ما نقول ضمن اي سياق انقال هيك. كيف يعني نتنياهو هو بثمانية اذار؟ هيدا الموضوع اذا بدك بدقيقه بلخصه. هيدا قال، والدكتور جعجع هو شخصيا اللي قاله، عم بيقدم طرح متكامل عن الوضع وخطوره الوضع في المنطقه،
وحط ايده بالاول على اساس هذه الخطورة وقال اساس خطورة الوضع وخطر الحرب في الشرق الاوسط هو رفض اسرائيل للسلام، وهالعملية الاستيطان اللي مفاجئة اللي عملت مشكلة وازمة ما بين اسرائيل وامريكا حتى، وبين اسرائيل واوروبا، مش بس بين اسرائيل والفلسطينيين واسرائيل والعرب او ايران بالخلفية. فاذا بلش الطرح من هون انه الخطر يبدأ من رفض اسرائيل للسلام، وهون قال انا عم بحكي هلا كاني انا قومي عربي، ما حدا راح يصدق اني قومي عربي، ولكن هيدي حقائق بدنا نسجلها. وكان في تعليق طريف للرئيس سنيورة على هالكلام، يعني
هون
يعني صار الكلام خارج خارج الاطار
الصحيح.
اذا اذا ضمن هالاطار عم بيوصف الوضع في المنطقه، عم بيقول المنطقه فيها اذا بدك انا هلا عم بقول من عندي انه فيها ناديين او فيها فريقين، فريق حرب وفريق سلام. فريق الحرب معروف مين على راسه؟ اسرائيل، وايران عضو فيه او يمكن راس الثاني فيه، وحزب الله جزء منه، وحماس جزء منه. سوريا تقف في منزل بين المنزلتين، في فريق حرب وفي فريق سلام. طبعا العالم العربي عنده مبادرة سلام، فاذا هذا فريق السلام. الولايات المتحدة تسعى جاهدة وبصدق للسلام، فاذا هي فريق سلام. اوروبا تسعى بصدق الى السلام، فاذا هي فريق سلام. ما بين هالفريقين كأنه في تشبيه ما بين 14 اذار، يعني فريق السلام العربي والاقليمي والدولي، و8 اذار يعني فريق الحرب اسرائيل وكل اللي مشتهيه شهية. ما السيد حسن نصر الله قال نحن نشتهي الحرب، كل اللي عندهم شهوة الحرب هودي فريق الحرب، سواء كانوا اعداء او كانوا منسقين او كانوا ملتقيين موضوعيا يعني بشكل غير مباشر، لان التطرف يجذب التطرف، يستجلب ويستدرج التطرف ويغذي التطرف. التطرف في اسرائيل يغذي التطرف في ايران، يغذي التطرف في لبنان، يغذي التطرف في العالم الاسلامي، والتطرف في العالم الاسلامي يغذي التطرف. وانا مرة قلت انه
شو الحل يعني؟
وقت كان في رابين كان في ياسر عرفات واتجاهات السلام، وقت اللي صار في حماس وفعلي صار في نتنياهو. يعني بدك تشوف المقارنة.
يعني شو لازم يعملوا؟ بس يقولوا نحن بدنا نعمر 1600 وحدة سكنية، شو برأيك لازم تعمل القوى الثانية؟
يعني هيدا
مثلا،
هيدا
انه يعني اذا اخذوا
هيدا بيسموه، بتعرف السياسي هيدا بيسموه باس، يعني واحد بالرياضة بيعطي باس للتاني. يعني نتنياهو عم يعطي باس، معلش بدي اسميها باسمها، لايران.
طيب شو بتعمل ايران؟ لازم تعمل يعني.
ما عم تقول ما
لازم تعمل شيء. لازم انه تقول احنا بدنا نسلم سلاحنا، بدنا انه ما نقاتل، شو بدك؟
انا عم بقول انه في فريق حرب بيستفيد من بعضه
بغزه. بس شو غيرت
بغزه؟ اوعى تفكر انه نتنياهو بهمه كثير يدمر او يضعف القوى المتطرفه المعادي له.
بس ما قيل استاذ الياس عن ما سمي وديعة رابين فيما بعد، باستثناء هيدا يلي لم ياخذ طريقه الى الواقع، اين هدية اسرائيل اشاره حقيقيه للسلام؟
بقول لك
ولا مره. وبالتالي بعد 60 سنه شو بدك يعملوا الناس؟ يقولوا نحن
اول شيء
تمام نكون نحن معسكر مثل معسكر تطرف، شو لازم يعملوا؟
اول شيء بدي اقول لك شغله، وقت صار في اتجاهات سلام بسنة التسعين وطالع الواحد وتسعين، مؤتمر مدريد، القضية الفلسطينية رجعت على أرضها. وقت صار في انتفاضة سلمية، انتفاضة الحجارة، رجعوا الفلسطينيين إلى الضفة الغربية إلى غزة، والمؤسسات الرسمية والسياسية الفلسطينية رجعت إلى رام الله وإلى غزة، ما كانوا بالشتات أصلا. فإذا خلينا نشوف هالمشهد، مشهد الحركة السلمية والنضال السلمي من انتفاضة سلمية بالحجارة أدت إلى إنجازات وإلى إعادة القضية الفلسطينية إلى أرضها وتجزيرها بأرضها، ونشوف مرحلة التطرف والاتكال على منطق الحرب فقط بغزة. شفنا شو صار بغزة وشو صار بالقضية الفلسطينية، صارت قضيتين، صارت منشطرة للأسف، منشطرة على القضية الفلسطينية.
في عندك نموذج الضفة شو قدم؟
فإذا
لا
أنا عم بعطي هالنموذج
لأنه حضرتك عم بتشير الى هيدي المساله. نموذج الضفه شو قدم؟
ما عم بقول لك،
ما عمل عسكري، ما عمل حرب، ما عمل عمليات.
ما انا بسالك مطلع. سؤال، والحرب شو عملت؟
بس حضرتك عم بتقول انه هيدي
الحرب
عم بتقول كانك عم بتحمل مسؤوليه التصعيد الاسرائيلي للموقف الراديكالي الفلسطيني او المواقف الراديكاليه بالمنطقه.
وكمان
بس ما هي اسرائيل بلشت قبل يا استاذ الياس.
الموقف الاسرائيلي
المتطرف هو وليد، هو نتاج التطرف الآخر، والعكس بالعكس. هذا اللي بقصده.
اذا شو الخيارات المتاحه؟
الخيارات انه
بدك اكثر من السلطه الفلسطينيه.
الخيارات
يلي عامله تنازلات، ما في بعدها تنازلات، وصولا لما قيل عن تتذكر عن اتفاقات صارت بسويسرا، ويتخلي عن القدس وتخلي عن اللاجئين ومع ذلك لم يعطوا شيئا.
اذا كان هيدي هي العقيده انه اسرائيل لا يمكن ان نتعامل معها الا بالحرب، فاذا خليها تخلص كل شيء، يعني خلينا نغير منطق كل الحياه في المنطقه وفي العالم. اذا كان هيدي عقيده، وانا يمكن ما بقدر اتهمك انك عم تروج لها، انه الحرب المطلقه والصافيه، انه ما بقى عندنا الا وسيله الحرب هي وسيله لانهاء الازمات في العالم، هيدي بتطبق ساعتها وين ما كان بالعالم، مش بس بالقضيه الفلسطينيه. نحن هلا معنيين بالقضية الفلسطينية. إذا عنا هالخلفية وهالعقيدة إنه لا يمكن أن نخاطب ونصل إلى السلام إلا من خلال الحرب، فإذا لشو بنروح على الأمم المتحدة؟ لشو الأمم المتحدة أصلاً؟ خلي لبنان يسحب، لشو عضو هلا على سنتين بالأمم المتحدة؟ هذا المنطق يتعارض مع المنطق اللبناني كدولة، كشرعية، كمنطق العالمي، المنطق الإنساني. ما في مؤسسات أخرى بدنا نلجأ لها، بدنا نوصل، يعني والا بنكون عم ناخذ منطق احمد نجاد بنعممه ونقول انه هذا هو المنطق الوحيد
اللي يعني وقت اللي بتحمل انت المسؤوليه. هذا يعني
انا مش عم بحمل مسؤوليه، انا عم وصف واقع. انا يعني عم اقول
هذه القوى استاذ الياس عم تعتبر انه بالطريقه يلي سايرين فيها وما يسمونه الهروله نحو السلام والتخلي عن الحكومه.
في هروله؟ ليه هالكلمه؟ ما في هروله.
عم بشوف
اول شيء عطوا 4 أشهر العرب، عطوا 4 أشهر مهله للتفاوض غير المباشر. خلينا نشوف الاربع اشهر، انا مش ناطر شيء كثير من هالاربع اشهر، ولكن اللي وصلوا للمأزق مش بس العرب، امريكا واصل لمأزق، اوروبا واصل لمأزق، كل العالم واصل لمأزق بهالموضوع. يعني اسرائيل بهالتطرف اللي رايحه عليه عم توضع الجميع في مأزق. انا تقديري نتنياهو هلا صار بمأزق، يعني ما عاد شو يطلع كمان من هالتحدي اللي عملوه لنائب الرئيس الامريكي بحضوره، اعلنوا عن 1600 وحده سكنيه، عن 50,000 ما بعرف شو.
يعني بتاريخ العلاقات الامريكيه الاسرائيليه ما صار في
من يربح لمن او من يعني. اوكي، نحن شفنا اوباما من سنه وشوي كيف
طبعاً
وين صار وكذا، في عراقيل وثوابت، ولكن ما فيني انا كانسان بالاول، كلبناني ثانيا عندي قضيه وعندي مصير وطن ومصير شعب، بحط براسي بس انه ما عندي الا وسيله الحرب، والا خليني اتحول لمجتمع حربي، خليني اقطع كل علاقاتي. وقت بيقولوا انه ليش عملوا اتفاقيه امنيه مع قوى الامن، اتحول علاقات مع الولايات المتحده، لشو بدكم مساعدات امريكا للبلديات التابعه لحزب الله؟ فاذا نقطع حالنا عن العالم، بس نفتح خطوطنا مع ايران ومع سوريا ونسكر، او مع تشافاز ونسكر على الباقيين. هذا منطق مش منطق، يعني لا بيليق باللبناني ولا بيليقنا فينا كانسان. في وسائل اخرى للوصول الى الحق غير الايمان بالقوة المطلقة والعسكر وبس، وما في غير هاللغة، لا في لغات اخرى. هون خطورة تحول بعض القوى ومنهم حزب الله الى قوة عسكرية صافية او مطلقة مغلقة. شفنا بالنماذج بالعصر الحديث، صدام حسين شو صار فيه وقت تحول الى قوة عسكرية مقفلة، ميلوسوفيتش شو صار فيه وقت تحول الى قوة عسكرية مقفلة، هتلر قبل منهم، كوريا هلا، ايران ذاهبي بسرعة، وأكيد أقول وصلت إلى حالة القوة العسكرية الصافية والمطلقة. كل مواردها، كل طاقاتها، كل جهودها تصب لإنتاج حالة عسكرية استثنائية وقوية، من وصولا إلى القنبلة النووية والغواصات والدبابات والبوارج والطائرات وما إلى ذلك. حزب الله كذلك، شوف إنه حزب الله هلأ ينحسر سياسيا، يتعاظم عسكريا، وهيدي خطر كبير على حزب الله، على لبنان، وعلى كل الوضع في المنطقة. عندما تتحول القضايا، هذا منطق اللي ندفي حاولت تناقش فيها استاذ انطوان، انه هيدي اسرائيل يا خي موجودة وهيدي ما بينفع معها الا الحرب. هذا المنطق اذا بدنا نكفي فيه للاخر، يعني عم بيحول لبنان، شو بدي قبل ما يحول سوريا وايران وغيرها، الى حالات عسكرية مقفلة ومطلقة مدججة قد ما بدك بسلاح قوية جدا، يمكن تقدر تنهي وجود اسرائيل، هذا للنقاش، ولكن هيدي القوة العسكرية الصافية شو نتيجتها؟ نتيجتها تدمير ذاتي ونتيجتها بعد خسارة أكثر من هي ربح.
بس لحديت هلا أستاذ الياس سوريا ما خسرت لبل اليوم هي في صدد استعادة حضورها سياسيا وإقليميا.
ما تحولت لأن معلش خليني أوضح لك ما تحولت إلى قوة عسكرية صافية سوريا.
إيران لحديت هلا ما خسرت
كمان. لا لا
ما خسرت.
عم نقشها وحزب الله ما خسر.
وحزب الله ما خسر.
خلينا نبلش
هلا رح نقشهم هودي ولكن إضافة لرسالة جملات جزولي جملات عبر تلفزيون الجزيرة وأيضا ملفات أخرى بنحكيها معك أستاذ الياس الزغبي ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. مشاهدينا عم نتابع قبل الأخبار مع الأستاذ الياس الزغبي. أستاذ الياس اعتبرت أنه حزب الله وسميته بمقالة لألك وخطر القوة الصافية.
نعم.
ولكن هل بتشوف أول شيء توسعه باتجاه المكونات اللبنانية كافة هو اقتصار على القوة؟ هل بتشوف أنه حتى الأستاذ وليد جنبلاط يلي كان رأس حربي بمواجهته فتح معه علاقات جدية ويبدو أنه علاقات بعيدة المدى وعميقة جدا إضافة لانفتاحه حتى دول العالم بريطانيا فرنسا كل هذه القوى تحاول جديا الحفاظ على علاقة متينة سياسية مع حزب الله؟
خلينا نبلش بالداخل بالأول ونصعد بريطانيا وفرنسا والانفتاح وين صار. حزب الله قبل بسنة وسنتين يعني 7 أيار اتفاق الدوحة بلغ أوج امتداده العسكري والسياسي، كان مزيج من تمدد وتعاظم قوة حزب الله عسكريا وسياسيا. من كم شهر لليوم أو بعد يعني الدوحة وبعد الحكومة السنيورة الثانية بلش حزب الله بسرعة يتحول إلى قوة عسكرية فقط، إلى قوة عسكرية مقفلة.
كيف شفت هذه غير بالمواقف الإسرائيلية يعني؟
بكل خطابه السياسي، بالوثيقة السياسية اللي أعلنها ب 30 تشرين الثاني 2009 من كم شهر، تحول من هدف لبناني صافي هو مزارع شبعة وتحرير الأسرى وتلالك فرشوبة الى تحرير القدس وتدمير اسرائيل خلال وقت متوسط يعني سنوات، هيك خطابات سيد حسن. الى ان بلغ بوثيقته السياسية الاخيرة العقائدية، طبعا سياسية العقيدة، وثيقة سياسي وعقيدة، انه فتح جبهة عالمية، ما عاد قصة بس تحرير القدس واسرائيل اذا لتها من وجود ولا مزارع شبعة، ما بقى في تواضع للحكي عن مزارع شبعة. لاحظ الخطاب، خطاب حزب الله بالآونة الاخيرة ما في اي اشارة لمزارع شبعة ومشاكل مزارع شبعة واحتلال الارض وكذا، الا لماما هيك القضية صارت على مستوى عالمي، الجبهة العالمية لمواجهة امريكا والشيطان الاكبر واوروبا الضعيفة الملحقة بامريكا، هيك بيجي بالنص نص الوثيقة. فاذا هذا التعاظم بالقوة العسكرية قابله ماذا؟ انحسار في الحضور السياسي. ورح اقول لك وين
كيف يعني. خلينا نشوف علاقته مع خارطة علاقته مع القوى السياسية وين صار مسيحيا، وين صار درزيا
عظيم،
رح وين صار شيعيا، حتى سنيا
رح اقول لك.
حتى اليوم من يقترب من مفهوم من 14 أدار ولا 8 أدار؟
هلا بنشوف
مين بقى اللي عم يصار عم بفكر بالمواضيع التي تفكر بها بفكر بها حزب الله.
مش صحيح
بالعلاقات، بالحرص بالعلاقات مع سوريا، بالحرص بالتهدئة الإقليمية.
النظر إلى الهوامش، هي هوامش القضية، قضية أعمق من هيك، هي هوامش، بالهوامش بتلتقي قد ما بدك بكثير ناس. هلا حزب الله انحسر سياسيا بشكل التالي، لاحظ إنه من مدة هيك كم أسبوع وكذا تحول من الحزب القائد لثماني أدار. كان في حدا عنده شك انه حزب الله كان حزب قائد لثماني ادار؟ كان عنده هالي يا لطيف ناطرين سيد حسن شو بيلفظ اي كلمة لينفذوها تلقائيا الباقيين، حلفائه القوية وحلفائه الضعاف. تحول هلأ لشو؟ تحول من حزب قائد ل 14 ادار الى حزب مصطردي، انا سميتها من الاملاء الى الاسترضاء
لثماني ادار
عفوا. تحول من حزب الاملاء الى موقع الاسترضاء، والبرهان انه بيضطر يسترضي الرئيس عمر كرامي، مش هيك؟ دخلك بالايام الاخيره شو صار وقت الرئيس عمر كرامي اعلن تمرده على 8 اذار انه عم يصطردوه مش موقع القوه. بالاول ما كانوا مضطرين من سنتين ومن ثلاثه ومن اربعه ما كانوا مضطرين يصطردوه. قوته وامتداد حزب الله بالشارع المسيحي بالبيئه المسيحيه ما حدا يقول لي انه ما تراجعت من 75% الى تحت ال 50%، ما حدا ما في لاحظ هالملاحظه. بالدروس بتقول لي انه بالشارع او البيئه الدرزيه او بالوجدان الدرزي هلا حزب الله اقوى من سنه وسنتين لورا. ليه؟ لأن وليد جنبلاط نقل من 14 اذار على منطقه وسطى رماديه ربما. فاذا هيدي الاحتلال
مين جر مين على الميدان تبعه. اليوم 14 اذار كان الميدان تبعها مواجهه سوريا، مواجهه التدخل السوري والنفوذ السوري والهيمنه السوريه وكل ما في ذلك من مفردات. اليوم رحتوا كله سوا على الجنوب ورحتوا على موضوع استراتيجية الدفاعية وانه كل لبنان مع حزب الله اذا تعرض حزب الله لاي ضربه.
لا 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 مش هيك، مش
قال امبارح
لا لا ما
في غلط الكلام
من ابدا ما انفصل غلط بكثر الناس وبدك تفهم
حرفيا
لا 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 لا
اي جزء بيتعلق بيتعرض لضربه كلنا معه.
هيدا
اذا حزب الله تعرض كلنا
هيدا عن ايه بس
مين بيكون راحت
بالمقابل شو عم نقول
بالمقابل
عم نقول حزب الله ما بيحكي بالمقابل يا استاذ انطر
بطل في هيمنه سوريه واستخبارات
سوريه لا 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 ما هيك تقرا سياسي معلش شوي ما قلنا انه حزب الله شو ما عمل نحن مسلمين له، واذا تعرض الجنوب نحن معه، نحن مع هالجانب اللبناني بالوحده الوطنيه، نحن حريصين على الوحده الوطنيه طبعا، انه ما في قوه للبنان الا بوحدته الوطنيه بمرجعيه الدوله. واضح الكلام انه مش بالسياق ذاته اللي انوضع بال 2006 رح يكون في هيك تسليم بالمطلق لسلاح حزب الله. سلاح حزب الله جزء من القوة اللبنانية إذا بيصير بالدولة اللبنانية، إذا بيصير تابع للشرعية اللبنانية، إذا بيصير قراره بإيد مجلس وزراء والمرجعيات اللبنانية الشرعية. واضح هذا الكلام ومحسوم. فإذا ما حدا راح على منطق الثاني، بالعكس عم نجيب المنطق اللي منفرد إلى منطق الدولة، إلى منطقنا نحن بنعتبر حالنا منطقنا منطق الدولة.
أهملتوا كل
المسائل الثانية. أما سوريا
أهملتوا كل المسائل الثانية.
شو؟
مثل موضوع سوريا.
سوريا لا اقول لك اول شيء اول بند بالبنود السبعه شو هو؟ تاكيد على القرارات اللي اتخذت على طاوله الحوار. على طاوله الحوار شو اتخذ قرار؟ مش تنظيم العلاقات مع سوريا، ضبط الحدود من الجهتين وترسيم الحدود ومزارع شبعه تحديدها وترسيمها، اجت على طاوله الحوار او لا؟ اول بند من بيان 14 اذار اليوم شو بيقول؟ بيقول تنفيذ تاكيد على النتائج الاتفاقات اللي اتفقنا عليها. اربعه هني اربعه بقي منا واحد ما اتفقنا عليه اللي هي استراتيجيه دفاعيه. طيب
استاذ الياس وهلا انت مقتنع هلا انه الخطاب 14 اذار حيال سوريا بال 2009 وبال 2008 وبال 2007 مثل 2010
شو بدنا نحكي كانه ناسيين انه صار في تبادل دبلوماسي ورئيس جمهورية راح مرتين ثلاثة ورئيس حكومي راح، عم نحكي كأنه نحن
في تبدل يعني
بس طبعا طبعا إيه؟ طبعا شو التبدل يعني بس مش التسليم، في فرق بين تبدل وتسليم.
نحن عم نقول مين اقترب من مين؟ انت عم تقول انه حزب الله انعزل، حزب الله ما انعزل
يا خيرو. مين اقترب من منطق الثاني؟ نحن بعدنا عم نقول منطق الدولة هو الأول، أولوية منطق الدولة، أولوية مرجع الدولة، فيش تغيير بهالأساس؟ يعني عم نقول لحزب الله انت ما ممكن تكون تكفي هيك، بدك تكون جزء من الدوله اللبنانيه، قرارك موجود بمرجعيه الدوله محسومه. سوريا بتقلي مين قرب على سوريا ومين بعد من سوريا؟ انا اللي عم بقول لك انه سوريا قربت اكثر من احنا قربنا، نحن ما بندعي انه ما لازم نقرب. طيب العلاقات بين الدول والشعوب ما بدها تكون خطوه من هون وخطوه من هون؟ سوريا كانت مقتنعه من 50 60 سنه بعلاقات دبلوماسيه عملتها. سوريا استقبلت الرئيس الحريري وعلى اساس المؤسسات، وطلع تصريح واضح جدا عن الرئيس السوري بشار الاسد بعد انتهاء اجتماعه واجتماعاته مع الرئيس سعد الحريري، بيقول انه العلاقه بين لبنان وسوريا ستكون على اساس المؤسسات. هذا كلام صدر عن راس الهرم بسوريا. هيدا تقرب من سوريا تجاه لبنان اكثر ما هو لمنطق سوري تجاه المنطق اللبناني، اكثر ما هو تسليم من اللبنانيين بمنطق الهيمنه السوريه. كيف بنشوفها هيك؟ هلا في ملفين مطروحين على النار وهودي اللي بدهم يرجعوا يحيون، ترسيم الحدود والمفقودين مش هيك؟ والمعسكرات الفلسطينيه خارج المخيمات، انه فكرك هيدا بمعالجه هالمنطق لبنان اللي عم بيتنازل وعم يدفع ثمن ولا سوريا اللي بدها تدفع ثمن؟ مين بده يدفع ثمن بترسيم الحدود؟ سوريا هي اللي بدها تقرب. مين بده يدفع ثمن بالمفقودين؟
بس وصلنا فيهم
هودي. مين بده يدفع ثمن بالمعسكرات خارج بس مش لبنان بده يدفع ثمن
عليهم شيء. القمة أو الزيارة اللي قام بها الرئيس حريري صار رح يصير لشهرين.
إيه وما صار شيء بعد ما هيك؟ ما أنت بدك تشتغل تيصير. مش معناها مش معناها أنت تخليت، ما في فرق يا أستاذ أنطوان، أنا عم بناقشك لأنك أنت أوحيت وكأنه نحن تخلينا عن شروطنا أو مبادئنا أو مطالبنا أو حقوقنا، حقوق لبنان تجاه سوريا. نحن ما تخلينا عن ترسيم الحدود. شوف لي وين في شي كلمة بتقول هيك. ما تخلينا عن المفقودين، ما تخلينا عن معسكرات انهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخل المخيمات، وما تخلينا عن مزارع شبعة كيف بدنا تسجيل رسمي سوري بلبنانية مزارع شبعة لنعمل بعدين. والاتفاقات، ما هلا اكبر برهان انه الرئيس حريري بكره وقت بده يروح باوائل نيسان على على دمشق عم بيحضروا ملفات الاتفاقات المعقودة وبالعشرات لنشوف أيال صالح، أيال بده تعديل، أيال بده تطوير، ولا أيال بده إلغاء.
في عم تقول إنه مجحفة بحق سوريا هلا.
شو هي؟
في عم ينحكى إنه في اتفاقات
يمكن إيه ليش لا؟ نحن ما بننكر حل العلاقات بين الدول ممكن يكون فيها يعني افتئات على حق أحد الدولتين، لأن إحنا برأينا إنه معظم الاتفاقات كانت ضد مصلحة لبنان أو تفتئت على المصلحة اللبنانية. هلا سوريا شايفة بعض الاتفاقات إنه فيها افتئات على مصلحتها الوطنية قبل النقاش. نحن كلبنان ما بدنا نفتقد على على المصالح السوريه. مش هيك مش هيك تفكيرنا تجاه سوريا.
شخصيا هل تعتقد انه الزياره المرتقبه للرئيس الحكومي سوف تشكل فعلا مدخل لحل حقيقي لهذه الازمات او الملفات يلي اشارت لها؟
هيك بدك تتاكد 100% من سلامه موقف رئيس حكومتنا اللي مرتبط بعمقه وقائم بعمقه على الاسس اللي اطلقتها ثوره الارز.
طيب.
ما ممكن سعد الحريري يبيع، ما ممكن يعني مش بس بالمنطق، بالواقع، بالالتزام، بالضمير، بالوجدان اللبناني، ما ممكن يبيع اي حق لبناني تجاه سوريا او تجاه غير سوريا.
يعني في هون
ليش الخوف من هالموضوع؟
سؤال انه مثل ما كانت قمه سوريا السعوديه بدمشق جعلت فريق الاكثريه يتخلى عن بعض السقوف، مش ضروري نذكرها شو هي، اكيد حضرتك عرفتها ولا بدك ذكرك فيها؟
لا لا، قصة الحكومة وشارك بالحكومة
والوزارات وكذا
وقبل منا ليش بدوحة. لا
بركي انه هذا المنحة من التأثير السعودي يذهب بهذا الاتجاه.
ليك للسعودية في بدها بالاول ارادتها انه تاخذ لبنان ضد مصالحه، ولا رح اقول لك اكثر انه قادرة تفرض على اللبنانيين انه يمشوا ضد مصالحهم. هي منطقة يا اخي، دولة تاريخ لبنان بالعلاقة بين لبنان والسعودية 60-70 سنة، ولا مرة حسينا انه السعودية معطونا شي مثل تنقول انه ولا في سوابق عند السعودية عند المملكة العربية السعودية للافتئات على المصلحة اللبنانية، لضرب المصلحة اللبنانية باتفاق الطائف مثلا، وين باللجان السداسية والثلاثية يعني بتشكلت لانهاء الحرب في لبنان يعني ولا مرة حسينا السعودية كانت عند عقيدة خلفية عقيدية عندها لا تحويل لبنان الى ملحق.
بس كمان بالتاريخ انه اعتبر اخذت مثل الطائف، اخذت مثل اللجنه السداسيه. نعم. نرجع على قمه الرياض بال 76. نعم. ومحاوله تطبيق مقررات قمه الرياض و... نعم. والاتفاق
وين كان في خطأ القاهره تجاه لبنان
كمان بالطائف، انه هل طبق الطائف؟
هي السعودية طبقوا؟
مش هي كانت احد رعاته؟
هي احد رعاته.
و 77 لما كانوا بدهم يكملوا
استفرد سوريا
بال 77 عندما كانت الحكومة اللبنانية بصدد تطبيق قمة الرياض ونزع السلاح الفلسطيني، كمان ما كان في حماسة، يعني في نوع من
عم بتروح على تل هلا
عم بقول لك انه لا لا شو انه بالنهايه السياسه السعوديه تتماشى مع الواقع
تتماشى مع الواقع فيه، وهلا تمشت مع الواقع ومصالحه سعوديه سوريه انتجت حكومه يعني بالاساس ضد هيك حكومه.
ولكن ترك لبنان فريسه للمنظمات الفلسطينيه بال 77 وللسوريين بعد اتفاق الطائف. استاذ الياس
خليك اعمق شوي بالموضوع، اسمح لي اعمق. المصالح اللبنانية أعمى.
أنا مستضيفك لا أتعلم منك أعمى. يعني
مش قصة تتعلم مني بس، لا أنا عم بقول لك إنه العلاقة أستاذ ما بدك مني أعلمك، أنا عم بقول لك إنه العلاقة السعودية مع لبنان ترتبط بالأسس اسس قيام الدوله اللبنانيه، اكثر من هالتفاصيل عم تلجا لها بهون وبهون وبهون.
يعني
هل هلا انا ماني جاي اعمل دفاع عن اي دوله، بس انا عم اقول لك طبيعه العلاقه السعوديه اللبنانيه ولا مره اثرت على سياده لبنان وعلى استقلاله وعلى حدوده وعلى عيش المشترك
ما تماشت السياسه السعوديه مع موازين القوى بال90 وال77
خي اذا مشت مع
وبركي هلا تماشت
وامريكا مشت طيب انه انت
وبركي هلا كمان
دوله عملاقه اصلا لبنان انه نحن عم نحكي كانه نحن فينا نوقف وجه الكل امريكا والسعوديه وسوريا واسرائيل
لا بس انت عم بتقول انه ما في مجال عم بقول لك انه صار
في خبره خلينا نطلع على شيء اهم الاسس العلاقه السعوديه مع لبنان علاقه سليمه خلينا نعترف فيها وحاجة نفتش عن شغلات تنلاقي شيء خلل أنا مني شايف خلل على مدى 70 سنة بين العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان واللي عنده بيكتبها ببحث أو مقال ويقنعني بيقتنع بس هيك ما نحكي على هوا إن والله السعودية مدري شو ساعدت على اتفاق الطائف تفرد سوريا بتطبيقه بكل سيئات التطبيق اللي صار الاستنسابية وغيره هلا بدنا نطبق اتفاق الطائف
ما في مسؤولية
اكثر اكثر ناس السعوديين بدهم يطبقوا اتفاق الطائف
ما في مسؤولية من اللجنة الثلاثية بعدم تطبيق اتفاق الطائف
هي هاي مسؤولية اذا بدك يعني غير مباشرة انه هن مش مكلفين بتطبيقه
لا بس وقت انت هن بيعملوا رعاية لهذا المؤتمر
بدك يعني سعودية تبعت جيشها يعني على سوريا شو بنعمل انه عمليا
هي وقت قال تفوتوا بالطائف انا راعي وضامن لهذا الاتفاق
خلينا
وبال 77 زد
خلينا نشوف عمق المشكلة عمق المشكلة كان في وصاية سورية مباشرة على لبنان هلا السعوديه فيها ترفع الوصايه السوريه عن لبنان يا ريت قدرت يا ريت فيها يا ريت بدها بعرف شو بدها امريكا اللي كانت مطابقه مع سوريا على لبنان مش هيك؟ ليش ما كبرها شوي ليش مو موصل عند السعوديه واقف؟ انه الولايات المتحده ما كانت عاطيه الضوء الاخضر
وبركي رجعت عطيته هلا هلا زدت
سؤال ذراع سوريا
ما بركي رجعت هلا زدت الشيء
طيب اذا
معروف انه السياسه السعوديه
اذا عملت نفس الشيء هلا بتتخلى عن حقك
بس انت ما بتعرف او مش موافق على الكلام اللي بيقول انه السياسه السعوديه دائما تتوافق مع
السياسه انا ما عم بفهم هلا انت انه اذا امريكا مش ضد مصلحه لبنان والسعوديه مش ضد مصلحه لبنان ومصر وسوريا انه انت بتتخلى عن حقك انا بالمبدا ما بتخلى عن حقي
هذا السؤال نحن
بنرجع بلا بلا انه عم بقول شو بنعمل اذا مشوا هيك شو بنعمل بنضل متمسكين بحقنا تمسكنا بحقنا 30 سنه ونفذناه ب 14 اذار 2005 صح او لا صح او لا ما هي بدها طول نفس الشغله معلش هذا الياس السريع والاستسلام او التسليم انا بقاموسي الشخصي مش موجود وعم شوف بكل مكونات ثوره 14 اذار انه هذا الياس مش موجود صدقني مش موجود لانه 14 اذار تحولت الى حاله مناعه ما حدا بيدركها الا اللي بيعيشها انا عم بنقول لك تجربتي ضمن 14 اذار تتمتع بمناعه استثنائيه خاصه هيدي السنه من هذا البيان اللي طلع من 14 شباط الماضي ل 14 اذار امبارح في حاله مناعه ذاتيه داخليه تتخطى قرار القيادات حتى ليك ما بدي روح تتخطى قرار القيادات وصدقني وخليك هيك تاخذها ك يعني شغلي اكيده انه شعب 14 اذار يفرض سياق قيادات 14 اذار وليس العكس وما بيقدروا كل قيادات الاحزاب الكبار والصغار ما بيقدروا يطلعوا من الحاله اللي تكونت وصارت تشبه الى حد ما العقيده الوطنيه صار في حاله عقيده وطنيه بمناخ 14 اذار عند الناس وبشوفه كل يوم وانت بتشوفها يمكن كل يوم هيدي عم تفرض سياقها على قيادات 14 اذار مشان هيك عم بقول لك انه المناعه تبع 14 اذار مش ما بتوقف عند غاب سعد الحريري وغاب امين جميل وحضر فلان وما حضر فلان كل هو مشي تفاصيل لا تدخل في اساس جوهر الدور والرساله والموقع والاهميه اللي عم تعملها 14
خلينا نستفيد بما تبقى لدينا من الوقت وقبل ما نفوت لتقييمك ل ما رشح عن المواقف السوريه بين سحب الدعوه تبع المحامي حبش وبين صحيفه الوطن السوريه، كيف انت سمعت الاستاذ وليد جملاط؟
انا يعني الاستاذ وليد جملاط لانه صار له اكثر من شهرين يمكن واعد حاله بهالمقابله لا واعد حاله بالمقابله اللي
بمناسبه 16
نعم بمناسبه 16 محضر حاله جيدا يعني اللي بيرجع بيدقق بكل الطريقه اللي حكي فيها بيشوف انه بالشكل في هيك تراجع كبير بالشكل يعني وقت بيقول نسيت ليك بعلم سيكولوجيا ما في حدا بينسى حدا بينسى شيء صار معه؟ ما حدا بينسى الا اذا فقد ذكرته.
لا، نحكى هون عن
بالمعنى السياسي،
مقايض
بالمعنى السياسي. نعم. باي معنى؟ انه انا ما بقول من هلا ورايح وبكره ابني تيمور رح يستلم المسؤوليه، ما حدا منا لا حزبي ولا بيتي ولا عائلتي ولا كل السياسي تبعي رح تقول انه سوريا قتلت كمال جمله، بطلنا نحكي بهاللغه. انا بشبهها هيدي تماما من 98 وقت الرئيس السوري المرحوم حافظ الاسد نزع من العقل السوري والوجدان السوري وكتب التربية والمدارس بسوريا انه اللواء السليب اسكندرون. ما بقى فيه بالادبيات السورية شيء اسمه لواء الاسكندرون السليب. لاحظت هيدي من 12 سنة ولا لا؟ من ايه تقريبا 98. هلا كمان قرر وليد جنبلاط يشيل من الادبيات السياسية لعائلته ولحزبه قصة اتهام سوريا ب ما بقى يقولوها. هذا هو يعني بس نسيت، بس عمليا ما حدا بينسى يعني،
بس هو عمليا عم بقول له نسوه.
اذا في سلبيه يمكن بالشكل هيدي، ولكن بالمضمون يعني شو عم بيقول؟ يعني عم باكد انه انا عارف وانتم بتعرفوا، بس ختمت الكلام اخر مره بحكي بالموضوع انه قتلتوا لي بيو انا نسيت وسمحت سوا. طيب هلا على المستوى السياسي وليد جنبلاط هلا يعني محج للوم متصاعد مثل ما انك عم تشوف من 8 اذار ومن اللي مرتبطين بسوريا مباشره، ان كان صحيفه الوطن او كان غير موقفه، ورغم النفي السوري انه صحيفه الوطن ما بتمثل راينا مع انه هي محلوبه على استشاره المستشاريه تبع رئيس الاسد مباشره. طيب اذا الموضوع هيك، فاذا وليد جنبلاط هو بموقع وسطي فعلا، يعني ناطرينه يكون 8 اذار، ما راح 8 اذار، رجع يقول انه 14 اذار حققت انجازات، يعني منه ندمان على نضاله اربع سنين واكثر ضمن 14 اذار وكان قائد اول بحركه ثوره الارز. ثانيا قال شغلتين مهمين يعني ما حدا انتبه لهم وقت قال وقت استشهد كمال جنبلاط، كمان الشهداء اللي سقطوا معه، بيقصد شهداء المسيحيين بالجبل، كمان بيحكي عن البطرك الصفير انه هو اساس المصالحه، يعني شال كل هاللغط وكل هالغبار اللي انحط على قصة المصالحة، والمصالحة هيديك ما عملت شيء وكأنه في مصالحة.
الناس بيعتبروا بالمقابل، حتى الصحافة السورية والمصادر السورية بالعكس اعتبرت انه اول شيء لم يكن بالمقدار يلي كان مطلوب، ثاني شيء لبل هو عودة عن بعض الانفتاحات الى الوراء.
انا برايي ما رجع لورا، موعه باثنين اب، نحن كنا خايفين يروح ابعد، هو بعد ست سبعة شهور حط حاله بهالموقع، رغم انه هي الموقع يمكن عرفه هو انه ما بيفتح له الطريق على مداها الى سوريا. وانا حسب تقديري او قراءتي ما قاله وليد جنبلاط يوم السبت ما فتح له الباب اوسع باتجاه سوريا، حطه ضمن الاطار. هلا بدهم سوريا انه يكون وانا هذا تقديري وهيدي قلتها من شهر، انه بدهم وليد جنبلاط مش موجود بمطرحين، لا ب 14 اذار ولا عند حزب الله. ما بدهم اياه عند حزب الله كشخص، بدهم اياه ضمن 8 اذار السوريه الصافيه، ومعروفين من اني الصافيين او القوى الصافيه بلبنان لسوريا، مش مربوطين بايران. يعني وليد جنبلاط باثنين اب عمل خطوه طلعت واسعه كثير، قطعت دمشق وصلت على طهران. سوريا عم تقول له رجع خطوتك، خليها بس توصل على سوريا. بمعنى انه بدها اياه مش ب 14 اذار، بس بدها اياه ب 8 اذار مش بزعامه حزب الله. واشاره انه وقت اللي وليد جنبلاط قال انا
شفتها هي عفوا
نعم
وين شفتها هيدي؟
انا شفتها بقراها بالسياسي.
اي وين بقيا يعني تحديدا؟
شفتها بهالشروط المتتابعه وبهالجر، عمليه الجر اللي ما بقى تخلص. ليش عم يجروا هالقد السوريين مع وليد جنبلاط؟ ليش عم يستقبلوه طالما هو ترك 14 اذار واعتذر اكثر من مره وما قال كلمه اعتذار على كل حال امبارح، بس عمليا هو وضح كل موقفه، وضح كل الكلام السيء اللي قاله، وضح كل التحريض لاحتلال سوريا وما بعرف شو الامريكان يحتلوا سوريا او اسرائيل. فاذا وليد جنبلاط حدد موقعه بما لا يريح سوريا، سوريا بدها اياه الى وحده، لا لحزب الله وايران ولا ل 14 اذار، بدها اياه بهالموقع. هو قال انا هون بالنص، لاني ب 14 اذار ولاني عند حزب الله ولاني عند ايران ولاني عند سوريا. عم تقول له لا لحد هلا. انا برايي بعدين في شهر ثاني ما حدا منتبه له، وليد جنبلاط ما في يروح وحده على سوريا، وليد جنبلاط لازم ياخذ طائفته معه. ولحد هلا خلينا نلاحظ الامور مثل ما هي، طائفته ليست معه في سوريا. طائفته وهو رغم انه ركز على العلاقة بين الدروز في لبنان والدروز في سوريا ووحدة المصير، بس ما قال ما بين دروز في لبنان والشعب السوري بمجمله. فاذا هي ما بيهم وليد جملاط وحده يروح سوريا، بدأ ياخذ طائفته، بمعنى انه الوجدان الدرزي لازم يصير وجدان مرتبط بسوريا بالنظام السوري مش بسوريا الشعب، وهذا اللي بعد ما صار لحد هلا. هل وليد جملاط يستطيع فعل ذلك؟ ما بعرف.
باعتقادك في زيارة بالايام العشرة اللي جاي مثل ما كان عم ينقال؟
يعني المؤشر الاول انه ايه يمكن، لانه حبش مثل ما قلت تراجع عن دعوة الشخصية، الحق الشخصي، انتبه هيدي ما حندرها لها، الحق الشخصي انه باسم الشعب السوري حق شخصي، بينما في حق عام للدولة السورية، يعني حق بيرتبط بالرئيس الاسد، بيرتبط بالحكومة السورية.
الحكومة السورية مش منزلة،
ما في حق عام بدون ما يكون في دعوة، في حق عام، يعني بالمنطق الحقوقي في حق عام انه هيدي الدولة السورية مست. نعم. بسياسة وكلام وتحريضات.
استاذ الياس بعد معنا دقيقة، اذاعت احدى الاذاعات قبل شوي انه السفير اللبناني في دمشق رفض تسلم او تحفظ عن تسلم دعوة ليبية للمشاركة. نعم. بالقمة العربية.
نعم.
هل برأيك خلص الملف هون ولا
هو اليوم طلع خبر انه سلموه؟
ولكن تحفظ عن تسلمه.
انا برأيي مظبوط، لانه القنوات الدبلوماسية الصحيحة مش هيك، بتكون مباشرة مع الحكومة ببيروت من خلال وزارة الخارجية، مو قد ليبي
اليوم ما في علاقات،
ما في يعني ليبيا بدها تحاول تعمل تغطية انا برأيي لا ما تنلام انه انا موجه الدعوة للبنان، عملت هالريكوشي هيدي برمة، وهيدي سيئة هالبرمة، انه ليش بسوريا كمان عمليا فيها اشارة سلبية للسيادة اللبنانية، هذا موقف ليبيا انا برأيي فيها اشاره سلبيه ليش من خلال السفاره اللبنانيه في دمشق، مش من خلال السفاره اللبنانيه مثلا في مصر.
نعم. استاذ الياس الزغبي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لحضورك معنا اليوم. مشاهدينا بشكركم.